بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. نعم، ما زال البحث في بيان أن بعض المخصصات اللفظية لا توجب تعنون العام، لا توجب تعنون موضوع العام أو متعلق العام، ومن ثم فيمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية من جهتها، بحيث إذا اشتبه مصداق من المصادق في أنه مندرج تحت هذا الخاص أو ليس مندرجا، مع إحراز كونه مندرجا تحت العام طبعا، فيصح التمسك له بالعام من أجل معرفة حكمه. وذكرنا من النماذج لذلك ما ورد من أنه لا ربا بين الوالد وولده أو بين الزوج وزوجته، مما هو يرجع في روحه إلى التخصيص، لأن الحكومة في حقيقتها تخصيص، لكنه لا يوجب التقييد، لا يفيد التقييد، بل يفيد نفي الحكم بلسان نفي الموضوع عليكم السلام. ومن ثم فلا يوجب تعنون العام كما هو واضح، لأن كاتبين تعنون الحكم يحتاج إلى تصحيح، تعنون العام مو الحكم. إن قلت أليس مفاد الجمع بين دليلي حرمة الربا والمخصص له هو تعنون موضوع الحرمة بعدم عنوان الوالد والزوج وما سلف في الآية الشريفة في نفسي في سياق الآية الشريفة إلا ما قد سلف، أو مو هذا التعبير كان بها الآية الشريفة، ما بها إلا الآية الشريفة، بل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، فعنوان ما سلف. إن قلت أليس مفاد الجمع بين دليلي حرمة الربا والمخصصات له هو تعنون موضوع الحرمة بعدم موضوع تلك المخصصات؟ قلت إن بين تقييد موضوع العام وتخصيصه تخصيصا محضا مشترك لا شبهة فيه، هنالك جهة اشتراك لا ريب فيها ولا نشكك فيها، ألا وهي خروج بعض الأفراد التي ما كانت ستخرج لولا ورود العام أو المخصص، ولكن هذا لا يبرر حمل كل تخصيص لفظي على أنه تقييد، فضلا عن حمل التخصيص اللبي على التقييد، وذلك لأن بين التقييد والتخصيص المحض فرقين أساسيين. الأول أن التقييد يوجب تعنون العام بالخصوصية التي في القيد، بحيث لا يصدق على فرد فاقد لتلك الخصوصية العام بعد أن يتعنون بالخصوصية، لا يمكن أن يصدق على فرد ليس فيه تلك الخصوصية دون التخصيص الذي هو بحد نفسه لا يقتضي إلا عدم شمول حكم العام لبعض الأفراد، كما في ربا الأب وربا الزوج وربا ما سلف ممن قد أقلع عن الربا وانتهى عنه يعني انتهى العبارة هكذا وردت. إذن هذه جهة واقعية، هذه جهة ثبوتية بين التخصيص وبين التقييد، وتترتب عليها هذه النتيجة العملية، النتيجة العملية في مقام التمسك بالعام والأخذ بظهور العام في هذا المورد الخاص المشتبه في الشبهة المصداقية. الثاني وهو المهم، هذا الأول تقريبا تبلور بنحو أو بآخر فيما ذكرناه سابقا من أفكار في هذه المسألة. الثاني أن الصياغة التشريعية للتقييد تختلف عن صياغة التخصيص في دلالتها التعبيرية، فالاستثناء مثلا يناسب التخصيص، والتوصيف أو التعليل يناسب التقييد. فالاستثناء يناسب التخصيص، أما التوصيف يعني تذكر صفة مثلا عادل، مثلا فقير، مثلا الجار ذي الجن، مثلا الأخ أو المؤمن أو ما أشبه ذلك من الأمور اللي هي تذكر كصفة تصلح أن تكون صفة نعتا، هذه الصفات هي طبيعتها، وكذلك الأمور اللي هي شبيهة بها تصير أشبه بالقيود، يعني هو شأنها العرفي أن يستفاد منها التقييد. ولسان نفي المصداق تعبدا من أوضح الصياغات التي تناسب التخصيص المحض للتقييد، فهو وإن كان لسانا اعتباريا لا حقيقيا، لأنه هو مو أكثر من أمر لساني، أمر اعتباري، لأنه مو معقول ينفي المصداق، ينفي المصداق نفيا حقيقيا، صحيح لو لا؟ زين، هنا كلمة المصداق شوي نحتاج نقف عندها، ما نقصد منها نفي المصداق الخارجي، نفي المصداق الذي هو أعم من أن يكون كليا أو مصداقا خارجيا جزئيا، واضح إن شاء الله؟ لأنه ربا الزوج، ربا الوالد مصداق للربا، صحيح لولا؟ مصداق المصادق الربا، فهو مندرج تحته، يحمل عليه الربا الكلي، يحمل عليه هذا الشيء يكون مصداق له، لأنه هو يصدق عليه أنه ربا، صحيح؟ فهنا من نقول مصداق، المفروض أنه ننبه أن عندما نقول نفي المصداق مو يعني نفي المصداق الخارجي، إذا صار نفي المصداق الخارجي فبعد هي يعني كأنه عالج الشبهة المصداقية نفسها، قطعا مو هذا مقصودنا، واضح إن شاء الله؟ زين، فهو وإن كان لسانا اعتباريا، هو مو أكثر من دال اعتباري مو حقيقي، لا ليس حقيقيا، إلا أنه يلاحظ المصداق الحقيقي، هو وقعا ربا الوالد هو ربا حقيقة، يلاحظ المصداق الحقيقي وينفي عنه ماهية الموضوع، موضوع العام الأصلي. فإذا نفى عنا ماهية الموضوع، هذا النفي إذا أريد ناخذه بطبيعته الأول أصلا يصير غير صادق خلاف الواقع، لكن هو نفي تشريعي، المصحح له نفي الحكم عن الموضوع، صحيح لو لا؟ هذا بعد بالنسبة لكم واضح باعتبار الحكومة وأمثلتها وكذا، مثل ما يصير عندنا بالعكس إذا صار عندنا حمل موضوع على موضوع وخارج على ما هي على عام، مثلا بالحالة المقابلة، المطلقة الرجعية أو المطلقة رجعيا زوجة، وهي مطلقة ليس زوج، لكن هو عندما يقول هي زوجة وهي بالواقع ليس الزوج، لكن هنا صارت حكومة مو نافية، حكومة مثبتة. الحكومة المثبتة ماذا فعلت؟ أدخلت ودعت مصداقية شيء. لماذا؟ للعنوان العام وهو للزوجة. حتى أحكام الزوجة العامة لحد بمثابة العام، أحكام الزوجة العامة إيش راح يصير؟ تندرج تنطبق عليها. فمثل ما يصير المصحح للفرد للمصداق الادعائي بالحكومة، مثل ما يصير المصداق المصحح، مثل ما يصير المصحح لبيان المصداق الادعائي في الحكومة، المصحح له ما هو؟ هو ترتب الأحكام. كذلك هنا المصحح للنفي الادعائي للمصداق ولو كان كليا، المصحح الادعائي ما هو؟ المصحح الادعائي هو نفي الأحكام، نفي الأحكام، نعم بعد مو إثبات، نفي. ومن ثم ينبغي أن يكون هذا الصنف من الحكومة بحسب ظهوره النوعي. طبعا ما نقدر نعطي قاعدة كلية، لأن هي قضايا دلالات لفظية، دلالات اللفظية قد تحتف بها مثلا في مورد ما كذا، خصوصيات قرائن بعد ما راح يصير به شيء مضطرد. فإحنا عموما بالدوال اللفظية نتحدث عن دلالات نوعية طبيعية لطبيعة. ومن ثم ينبغي أن يكون هذا الصنف من الحكومة بحسب ظهوره النوعي نموذجا واضحا للتخصيص المحض، وليس فيه رائحة تقييد أو تعنون. واضح إن شاء الله. وأما صياغة المفاد، قد يقول أحد، يقول نحن عندما نريد أن نصوغ صياغة شرعية لهذه الأدلة ننتهي إلى تعنون، يعني نصر على أنه نبين كل ما يحتمل أن يوجه التعنون حتى نتأمل به جيدا، نقلب وجوه القضية وجوانبها حتى نفهمها من جميع الجهات. وأما صياغة المفاد بلساني أن الربا محرم على كل إنسان ليس بوالد ولا زوج، بحيث تكون جملة ليس صفة للعام النكرة، فالجمل بعد النكرات صفات. وقد قلنا آنفا أن التوصيف والنعت مناسب للتقييد، فهي تعنونه وتكون قيدا لإطلاقه على غرار القيود الأخرى التي تؤخذ في العام وتستفاد من المخصصات اللفظية المنفصلة، من قبيل قال أكرم كل فقير ثم قال لا تكرم الفقير الفاسق مثلا. فهنا قد يقول البعض أيضا يصير تعنون، نقول أكرم كل فقير غير فاسق، أو إذا أريد نأخذ نفس السياق حتى تصير تشبه كلام، أكرم كل فقير ليس بفاسق. فهنا فقير إيش صار؟ عام ونكرة ملحوقة بجملة، والجمل بعد النكرات صفات، فإذا صارت النتيجة أكرم كل فقير ليس بفاسق، ثبت المطلب. صحيح لو لا؟ عليكم السلام. فالجمل بعد النكرات صفات، فهي تعنونه وتكون قيدا لإطلاقه على غرار القيود الأخرى التي تؤخذ في العام وتستفاد من المخصصات اللفظية المنفصلة، وتمنع من التمسك بالعموم في حال الشك بانطباق العام. فهو تعبير قد يصح، هذا صياغة المفاد بهذا اللسان. ما حد يقدر يقول هذه الجملة كاذبة. الربا محرم على كل إنسان ليس بوالد، هذه جملة صادقة لو كاذب؟ وهي مستفادة من ماذا؟ من الجمع بين حرم الله الربا ولا ربا بين الوالد وولده. فإذا عدنا على نفس النتيجة، إذا الحق يكون مع ما قاله المرزى النائيني من أنه المخصصات تعنون العام. الجواب فهو تعبير قد يصح، هذا التعبير اللي قلنا صادق، فهو تعبير قد يصح بالانتزاع العقلي من كون الحكم منفيا عن هذه الحصة من العام. إن الحكم الأصلي هو نفي هذه الحصة من العام وإخراجها من حكم العام، فهذه الحقيقة قد يمكن أن ينتزع منها في مقام الصياغة التعبيرية معنى متطابق معها خارجا. فهو تعبير. زين ليش عبرنا انتزاع عقلي ما قلنا عبارة أخرى؟ لأن أخذنا بنظر الاعتبار، أقحمنا دور العقل في عنونة العام. عنونة العام هي فعل عقلي، انتزاع عقلي، انتزع من ماذا؟ من النظر إلى العام ومن ملاحظة هذه النصوص. العقل هو تدخل انتزع، مثل ما العقل ينتزع الفوقية، ينتزع الفوقية، هو في الواقع يتوجد فوقية. لو في الواقع شنو عندنا؟ منشأ انتزاع الفوقية شنو هو؟ مثلا جدار وسقف فوقه، هذا بعد ما عندنا شيء متحيز هو اسمه فوقية، نسميه فوقية بالخصوص، لأنه حقيقة الأمر الانتزاعي الخارجية هي وجود منشأ انتزاعه خارجا، صحيح لو لا؟ ولهذا احنا نقيم منشأ انتزاع أنه حقيقي أو ليس بحقيقي، مطابق للواقع أو مخالف للواقع، ماذا؟ نقيم نجد هل أن له منشأ انتزاع أو لا، هذا تقييمنا إذن، صحيح؟ هذا التعبير عندما أخذنا قلنا الربا محرم على كل إنسان ليس بوالد ولا زوج، هذه العبارة هي في الحقيقة تعبير قد يصح بالانتزاع العقلي من كون الحكم منفيا عن هذه الحصة من العام، كما قد يصح انتزاع الموجبة معدولة المحمول من السالبة محصلة المحمول. مثلا إذا تسمحون ننعش الذاكرة المنطقية عندنا، زين، مثلا أن تنتزع قضية موجبة مفادها زيد غير قائم، هذه القضية ماذا تصنفها؟ بالقضايا الموجبة أو السالبة؟ موجبة، لكن محمولها معدول، صحيح؟ لو رحم الله الشيخ المظفر اللي يبين أنه الفرق بين السالبة المحصلة المحمول والموجبة معدولة المحمول، عند أصلا تنبيه خاص في المنطق لهذه الجهة. نعم، مثلا أن تنتزع قضية موجبة مفادها زيد غير قائم من قضية أخرى، وهي ليس زيد قائما أو زيد ليس قائما، فبدلا من أن تسلب الحمل تحمل السلب، أو بتعبير أدق تحمل المسلوب على الموضوع. لأن اللي حصل ماذا؟ هو أنك حملت المسلوب على الموضوع، هذا المسلوب وهو غير قائم تحمله على الموضوع وهو الزيت، صحيح؟ ولكن صحته بمصحح الانتزاع العقلي ليست جديرة بأن تجعله تعريفا حقيقيا لمضمونه. نعم، قد يصح التجوز في بعض الأحيان إذا لم يكن يترتب أثر، على الفرق بين التعبيرين فنعبر بعبارتين ما دامتا تشيران إلى حقيقة واحدة، لا توجد مضايقة في ذلك ولا توجد غضاضة في ذلك. أما إذا صادف أنه هنالك أثر يترتب على الأمر، هل يصح لك أن تتسامح وتتجوز وتبدل أحد التعبيرين بدل الآخر مع أنه يوجد أثر عملي يترتب على أحد التعبيرين دون الآخر؟ هنا بعد لازم يصير دقيق الإنسان. زين، هنا لازم نتأمل واقع الحكومة النافية لمصداق للمصداق. واقع الحكومة النافية للمصداق هي من سنخ الحمل للمعدول، من سنخ القضية الموجبة معدولة المحمول، أو هي من سنخ القضية السالبة تريد تنفي، تنفي تقول هذا لا ربا بين الوالد وولده، حقيقتها ما هي؟ حقيقتها سلب. فأنت تتغافل عن الفارق العملي اللي أشرنا إليه بالفقرة الأولى، قلنا أولا بينا الفارق، تتغافل عن الفارق العملي بين الصياغتين وتلاحظ الجانب المشترك بينهما، ثم من باب التجوز والتسامح والانتزاع العقلي ماذا تفعل؟ تقول هذا ذاك، هذا مو صحيح. فالنتيجة ماذا؟ أن صحته بمصحح الانتزاع العقلي ليست جديرة بأن تجعله تعريفا حقيقيا لمضمونه بنحو يقتضي ترتيب الآثار الشرعية عليه كما لا يخفى وعليه. فنحن مع ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة إذا كان يقتضي التعنون احنا نصوغ النتيجة في اللي هي يعني تلخص لنا ما هو حجة من العام، صوغها بالتعنون ثم من نريد نطبقها على مصداق، إلا بد نحرز أن العام بخصوصيته العنوانية منطبق على ذلك المصداق. فإذا كان المصداق مشتبه بعد ما قابل أن ينطبق عليه، فلا يصح التمسك بالعام في شبه المصداقية، صحيح؟ أما إذا انعكس الحال كان الظاهر خلاف ذلك، الظاهر أنه هو مجرد نفي وقضية سالب، لا يحق لنا أن نغير الصياغة، أن نحرف الكلمة عن مواضعه، يصير من هذا القبيل. وإلا فليستعد من يصر على هذه النتيجة للنقوض، لأننا ننقض عليه بنفس ما ارتكب. نقول له إذا جاء النص قال أكرم كل فقير، وجاء نص آخر قال لا تكرم فساق الفقراء، بعد واضح كلش فساق الفقراء يعني كلش بتوصيف. قول احنا هذا الحديث نستفيد من عنده اكرم كل الفقراء ولا يجب عليك اكرام الفقير الفاسق، فنصوغها باي صياغ؟ صياغ معاكس، لان هو الذي برر ان تنتقل من السالبة محصلة المحمول لمحمولها موجب إلى الموجبة معدولة المحمول لمحمولها سالب، لبرر ماذا؟ هو وحدة منشأ الانتزاع الخارجي، صحيح لولا؟ هو أنا هم أريد أن اليوم بموقف معاكس أريد أعتمد وأستند إلى هذا الوحدة في الواقع الخارجي بين الدلالتين وأستبدل إحداهما بالأخرى بشكل معاكس، فكل توصيف وتقييد وتعنون أرجع إلى ماذا؟ إلى استثناء محض وتخصيص محض، هو إما هما من واد واحد فكما صح لك صح لي، إذا لا أقررنا بالفارق الجوهري الحقيقي بينهما فلا بد أن يقف كل نص بحسب مضمونه عند حدوده ولا يتجاوز ويقدم نفسه بصيغة المضمون الآخر. قاعد يصير واضح لولا هذا مكتبنا، لكن هو هذا مهم جدا أن ننبه، لأن إذا فتحنا هذا الباب يعني إحنا مو فقط نبين القضية من ناحية حلية تدقيقية، لا نبينها حتى من ناحية بطريقة نقضية. نقول إذا فتحنا هذا الباب واستبدلنا المعدولة بالمحصلة فلنا أن نستبدل المحصلة بالمعدولة بالعكس، أو استبدلنا المحصلة بالمعدولة أيضا نفعل كذلك. الكلام الكلام، ما الفرق بينهما؟ وبما أنه ما دام تترتب آثار، ومن أعظم الآثار أن العام حجة في المصداق أو لا، هذا مو قليل، هو نفس بحثنا هو أثر عظيم للقضية. أنتم الآن فتشوا في محركات البحث، شوفوا الفقهاء المعاصرين كم تتكرر في كتاباتهم الشريفة في الفقه، كم تتكرر هذه الكلمة، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. مجلد واحد من المستمسك تسوي عليه بحث شوف كذا مرة هو ذاكر هذه القضية، لأنه هذه من أكثر المسائل شيوعا في الاستنباط الفقهي، أنه دائما الخاص السلبي بعض الأحيان بيشتبه أنه هذا مصداق أو مو مصداق، فنريد نعرف حكمه نرجع للعام أو ما نرجع للعام. المشكلة سيالة مهمة جدا. فإحنا ما دام تترتب آثار على التعنون وعدم التعنون والتخصيص المحض، فالمفروض في الصياغة النهائية للحجية من العام بعد التخصيص لابد أن نأخذها بما يتناسب مع مفاد كل دليل. فإذا الدليل هو لسانه، لسان نفي محض، أنت على أي أساس تجي تغيره؟ إذا الدليل لسانه، لسان ماذا؟ تعنون وتقييد، أنت هم مالك حق تغير. الكلام الكلام. وأنت من تشوف خلاف بين أجيال من الفقهاء، بين مجموعتين كبيرتين من الفقهاء من الأصوليين، عادة أن كل منهما لامس جانبا من الحقيقة، عادة هكذا، يعني هيك خبرات، خلينا نسميها خبرات في تطور العلوم، عادة هكذا، لأنه مو معقولة أنه مرة يصير واحد عنده اشتباه شذوذ قضية قضيتين واقعة واقعتين لا بس، أما أنه علماء في قضايا ترتبط بالاستظهار مو قضايا بسيطة يعني قضايا قريبة من الوجدان مع ذلك يصير بها اشتباه، وين صاير الاشتباه؟ لأنه هي ما نقدر احنا نبني بشكل مطلق على التمسك بالعام في شبه المصداقية، ولا نقدر نبني بشكل مطلق على عدم التمسك بالعام في شبه المصداقية كما شاع هذا بين المعاصرين، بين المتأخرين جدا أو المعاصرين أو القريبين من عصرنا من المحققين. واضح إن شاء الله. ومن ثم شوفوا النتائج اللي راح تترتب، وكما أن شوفوا راح يفتح لنا أبواب واسعة في الاستدلال الفقهي، وكما أن مفاد الحكومة النافية للموضوع هو التخصيص المحض، فكذلك الحكومة النافية للمتعلق مثل لا رهبانية في الإسلام. أصلا هو الربا هو من نفي المتعلق مو نفي الموضوع، لا ربا هو الربا فعل نفسه صحيح، هو هذا جائز أو ليس بجائز من ناحية الحكم التكليفي، إيش راح يصير؟ متعلق. من ناحية الحكم الوضعي وانتقال الملكية راح يصير هو موضوع الانتقال الملكية، صحيح لو لا؟ صح، إحنا بعد ما عندنا خصوصية هواي لأن هو إحنا على حد سواء من هذه الناحية، لكن ريد نوصل إلى باب مهم جدا أهم من باب الربا بمراتب. فكذلك الحكومة النافية للمتعلق مثل لا رهبانية في الإسلام، وكذلك قريب منه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. ولا ضرر بالنسبة للأدلة الأولية إيش راح يصير؟ مخصص حاكم، مخصص من يصير حاكم روح الحكومة التخصيص، تدرون إذا صار هو مخصص فإذا اشتبه علينا مورد من الموارد أنه ضرري أو ليس بضرري في مثله، إذا قلنا ماكو مجال للتمسك بالعموم وهو سابقا مثلا كان ضرريا والآن صار عندنا شك في مثله، نبني على ماذا؟ بلي إذا ما بانين على التمسك بالعام، بينما هو ظاهرا يصح التمسك بالعام، ما نبني على الضرري، ما نبني على العنوان الثانوي إلا أن يثبت عندنا، وإلا العام هو المحكم وهذا هو الأنسب بالمذاق الفقهي، يعني شم الفقاهة هيك يقتضي، المناسب للاستنباط الفقهي هو هذا. ربما بعض الأحيان هي القواعد الأصولية من يصير بها شيء من الاختلاف أو شيء من الكذا هي تأثر على العملية الفقهية، فقد تجد أنه بعض الفقهاء المعاصرين لا يفعل ذلك، لكن عادة الأمر ليس كذا. المفروض ماذا؟ احنا شكينا أنه هذا ضرري لو مو ضرري، لماذا نفعل؟ نبني على تمسك بالعام إلى أن يثبت الخاص، وكذلك شكينا أنه مرض لو مو مرض مثلا في بعض الأحيان، لأن هو المرض بعض الأحيان هو يصير من الضرر أو بعض الأمور هي بها خصوصية لذلك. على أي حال، وكذا يصح القول أن أدلة نفي الحرج عادة ما تكون غير مقيدة لعنوان العام، بل هي محض استثناء من حكمه، وذلك من قبيل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أصلا هي قاعدة تنفي الحكم، صحيح لونه؟ هو أصلا مسلط مباشرة لا يكلف، ما نفي الحكم، نفي الحكم. أنت تجي تريد تتدخل تقول لا هذا مأخوذ فيه أن لا يكون حرجيا، هذا هم رجعنا للانتزاع للاستبدال الصياغي، مو صحيح، لأنه هو في مقام نفي الحكم عن مصداق، هو مقام نفي الحكم أنت تقول لا هو يريد يقيد المصداق، على أي أساس؟ خلاف الظاهر. وأيضا مثال آخر من النصوص الشريفة من الروايات، وما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم سند رفيع قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، فإن الظاهر منها نفي الحكم فحسب، نفي الحكم، وإلا إذا صار بنعنا نمشي على نقول العام معطل، تدرون وين راح نوصل إلى أي نتيجة؟ مو العام معطل، العام ما يمكن أن ينطبق في حالة الشك بأنه هذا مثلا من ذوي العطاش أو لا، أنه هذا الشيخ كبير يضره أو لا، صحيح لو لا، شو نسوي؟ احنا نقول هذا على اي حال لسه هذا بغض النظر لان هي بها جهات عديدة. المهم هنا بحسب الظاهر انه يمكن التمسك بالعام، لماذا؟ لان اللسان هو لسان نفي الحكم وعليه فيصح بحسب الظاهر التمسك بعمومات التكاليف عند الشك في اندراج بعض المصاديق الخارجية تحت عنوان الضرر أو الحرج أو نظائرها، وما أكثر الابتلاء بالضرر والحرج، ربما لا يوجد في التشريعات الإسلامية مخصص له تأثير في مختلف أبواب الفقه كما هو الضرر والحرج كما تعرفون، لأن عادة لا تجد بابا من الأبواب إلا وفيه شيء من ذلك، فعليه ايش راح يصير؟ راح يصير هذه اهم المخصصات، يعني لا يجازف الانسان عندما يقول ذلك، عندما يقول ان هذه اهم المخصصات واقعا اهم المخصصات، لان من حيث كثرتها وانتشارها في مختلف الموارد هي الضرر والحرج، لسانها ظاهرا هو لسان تخصيص محض وليس لسان تعنون، والحمد لله رب العالمين.